بسم الله الرحمن الرحيم.
سورة الفلق. أعوذ، ما معنى أعوذ؟ ألتجئ وأعتصم. أعوذ ألتجئ وأعتصم. الفلق، قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ الليل، الصبح، الصبح، الإصباح، فالق الإصباح. ومنهم من جعلها أعم لكنها ذكرت مع الليل فقالوا هي بمعنى الصبح، لأنها تكون فيها برب الفلق، أي كل شيء يفلق، سواء كان الحبة حين تفلق، لأنه جاء في الآية الأخرى فالق الحب والنوى، لكن هذا مقابل ذكر الليل، غاسق إذا وقف، فيكون فلق بمعنى الصبح، الفلق الصبح. من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، من شر جميع المخلوقات. غاسق، ما هو الغاسق؟ ما يكون معنى الليل؟ الليل أو هو القمر؟ ما هو الغاسق؟ الليل. وهل يكون القمر؟ طيب، حديث عائشة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر فقال تعوذي بالله من الغاسق إذا وقب. طيب، غاسق الليل والغسق الظلمة، غاسق الليل والغسق الظلمة، يعني يتعوذ من الليل، لأن الليل تأوي فيه من الشرور والحشرات والهوام والسباع والجن وغيرها ما يكون فيه من شرور. الليل والغسق الظلمة. وقيل القمر، وقيل أي الغاسق، وقيل القمر، قيل الغاسق القمر. والقول بأن الغاسق الليل هو قول أكثر المفسرين، ومنهم من قال إن الغاسق هو القمر، استدلوا على ذلك بحديث عائشة عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى القمر فقال لعائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وفي الصحيح المسند والصحيحة. قال ابن القيم وهذا أولى من كل تفسير وتعين المصير إليه، وقال وهذا التفسير حق ولا يناقض، لا يناقض هذا التفسير التفسير الأول. ما هو التفسير الأول؟ بأنه الليل، يقول لا تناقض بينهم، إذا فسر الغاسق بأنه الليل وفسر بأنه القمر لا تناقض بينهم، بل يوافق ويشهد له ويشهد لصحته، فإن الله تعالى قال وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فالقمر هو آية الليل وسلطانه فيه، فهو أيضا غاسق إذا وقب، كما أن الليل غاسق إذا وقب، الوقوب معنى الدخول كما سيأتي، وقب دخل. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب، وهذا خبر صدق وهو أصدق الخبر، ولم ينفي عن الليل اسم الغاسق إذا وقب. وتخصيص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره، ثم ذكر أمثلة على ذلك، هذا في تفسير ابن القيم. إذن ذكر الغاسق بأنه أو تفسير الغاسق بأنه الليل والقمر لا تنافي بينهما، لأن القمر سلطانه في الليل وهو آية الليل، فهي شاملة لليل وما يكون فيها والقمر، الاستعاذة. إذا وقب، إذا أقبل ودخل ظلامه، إذا وقب، إذا أقبل ودخل ظلامه. والوقوب الدخول، والوقوب الدخول. النفاثات في العقد، النفاثات في العقد. السواحر اللاتي يعقدن الخيوط، السواحر اللاتي يعقدن الخيوط. وينفثن على كل عقدة، السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة. والنفث، النفخ مع ريق، والنفث النفخ مع ريق، يعني ودون التفح. السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة، والنفث النفخ مع ريق. حاسد، حاسد الذي يحب، الحاسد الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، الذي يحب زوال النعمة عن المحسود. وابن القيم كلام عظيم حول هذه السورة والتي بعدها في كتاب بدائع الفوائد. قال ابن القيم رحمه الله بعض الكلام الذي يتعلق بهذه السورة الفائدة فيه. قال: فصل. والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعادة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة، وفيه تنتشر الشياطين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين، ولهذا قال: فكفتوا صبيانكم، أدري هكذا بهذا اللفظ والله، فكفوا، كأنه جاء في هذا اللفظ: فكفتوا صبيانكم، يضمهم إليكم، فكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء. وفي حديث آخر: فإن الله يبث من خلقه ما يشاء. والليل هو محل الظلام، وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار، فإن النهار نور، والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة والمظالم، وعلى أهل الظلمة أو على أهل الظلمة. وروي أن سائلا سأل مسيلمة: كيف يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: في ظلماء حندس. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك؟ قال: في مثل ضوء النهار. قال المحقق: لم أجده لكن جاء قال عند أحمد الطبراني عن ابن عباس بن سعد عن عروة مرسلة بسند صحيح في حديث بدء الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخديجة: إني أرى ضوءا وأسمع صوتا. قال هيثمي عن سند أحمد رجاله ورجال الصحيح. قال: فاستدل بهذا على نبوته، وأن الذي يأتيه ملك من عند الله، وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان، ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثير إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليل عندهم هو السحر القوي التأثير، ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محل الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه، كلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن. قال أيضا: ومنها هنا تعلم السر في الاستعادة برب الفلق في هذا الموضع، فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور، وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل، فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كن أو غار، وتأوي الهوام إلى جحرتها، والشياطين التي انتشرت بالليل أمكنتها ومحالها. فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها، ولهذا يخبر سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ويدع الكفار في ظلمات كفرهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال: فالإيمان كله نور ومآله إلى نور، مستقره في القلب المضيء المستنير والمقترن بأهل الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة، والكفر والشرك كله ظلمة ومآله إلى الظلمات. قال: فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة ومن شر ما يحدث فيها، ونزل هذا المعنى على الواقع تشهد به أن القرآن بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلم فيها على ما يتعلق بالسحر وعلى السحرة وعلى دفع السحر كيف يكون، وهكذا تكلم على الحاسد بكلام طويل وفوائد كثيرة، ومن أحب مراجعته تكلم فيه عن علاج الحسد كيف يعالج الإنسان أو يدفع شر الحاسد، وذكر له 10 أسباب. قال: فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود، فإنها تتضمن التوكل على الله، التوكل على الله والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة، فهو مستعيذ بولي النعم وموليها، ومن شر لصها وعدوها، كأنه يقول: يا من أولاني نعمته وأسداها إلي، أنا عائد بك من شر ما يريد أن من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني، فلا يعيذني منه سواك، فهو مستجير بمن أنعم عليه من عدو نعمته، والله تعالى يجير ولا يجار عليه، هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه. يعني لو تأمل الإنسان في معاني هاتين السورتين وأمعن فيما ذكره هذا الإمام أمثاله ما تركهما، لا في صباح ولا في مساء ولا عند نوم ولا أدبار الصلوات كما وردت بها الأدلة، فالتفريط فيها حاصل، تفريط فيها حاصل كبير، وربما الذي يقرأها لا يتأمل ولا يتفكر في معانيها. فننصح بقراءة هذه الكلمات العظيمة في بداع الفوائد من الجزء الثاني وما ذكر فيه ابن القيم رحمه الله فوائد عظيمة. قال: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب قد تحسد من إنسان يكون حاسدا، وقد يكون وقد تجري عين الإصابة على الإنسان ولو كان صالحا، وقد يضر نفسه، ولهذا أمر الإنسان بالدعاء بالبركة لنفسه أو لماله أو لغيره مما يعجب به. قال: يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب، أحدها التعوذ بالله تعالى من شره والتحصن به، ثم ذكر كلاما طويلا. ثاني تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، ثم ذكر كلاما طويلا. ثالث الصبر على عدوه وألا يقابله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. والرابع التوكل على الله. والخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه. والسادس الإقبال على الله والإخلاص له، وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيها. السابع تجريد التوبة. والثامن الصدقة والإحسان ما أمكنه. التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وشق عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. يعني هذا من جملة الأسباب، إذا علمت من إنسان ظهرت لك قرائن حسده سواء بلسانه أو بتصرفاته فإنك تحسن إليه، فهذا مما يسكت حسده لك. قال: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه، فاسمع الآن قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان؟ قابل بها إساءتهم العظيمة إليه، عفو عنهم، استغفار لهم، اعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون، استعطاف لهم بإضافتهم إليه، إلى آخر ما يذكره. والعاشر الجامع لذلك كله تجريد التوحيد، الترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. قال فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التي لا غنى للعبد عنها في دينه ودنياه، ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير، وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر والنفث في العقد. وقد افترق العالم في هذا المقام ثم ذكر المخالفين في ذلك. الشاهد أن هذه السورة سورة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في فضلها أنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هاتين السورتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فلا شأن عظيم، حافظ عليها في صباحك ومسائك وعند نومك، وهكذا أدبار الصلوات في الصباح والمساء وردت ثلاثا. وقال تكفيك من كل شيء، تكفيك من كل شيء، وتأمل في معانيها وقرأ تفسيرها وفهمها، وعلم أهلك وأولادك، تحصن. إلى هنا سبحانه.